البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة والأخوات، لما ختم حماد ولد أبي حنيفة النعمان سورة الفاتحة أعطى الإمام أبو حنيفة المعلم 500 درهم، وقيل 1000 درهم، فقال له المعلم: ما صنعت حتى أرسلت إلي هذا؟ فأحضره أبو حنيفة رحمه الله واعتذر إليه وقال: لا تستحقر ما علمت ولدي، والله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيما للقرآن. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ما هي هذه الأشياء التي أشارت إليها هذه الآيات؟ النازعات غرقا، قيل المراد بذلك الملائكة التي تنتزع أرواح الكفار بشدة عند الموت. والناشطات نشطا، فالنشط حل العقدة برفق، والمراد السهولة واليسر، قيل المراد بذلك الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين برفق وسهولة. والسابحات سبحا، قيل هم الملائكة ينزلون من السماء، فجعل نزولهم من السماء كالسباحة. فالسابقات سبقا، قيل هم الملائكة الذين يسبقون بالإيمان والطاعة. فالمدبرات أمرا، قيل هم الملائكة الذين يدبرون أمر الله تعالى في أهل الأرض. فالله عز وجل في هذه الآيات أقسم بالملائكة التي تنتزع بشدة أرواح الكفار عند الممات وتقبض برفق وسهولة أرواح المؤمنين، وأقسم سبحانه بالملائكة السابحة في العوالم العليا، وبالملائكة السابقة للإيمان والطاعة، وبالملائكة المدبرات لما يوكل إليها من أمور بني آدم والكون.
ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله.
كيف يحوز المسلم على بيت في الجنة؟ تجيب على هذا السؤال السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح.
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيهما أسرع، الحصان أم الأسد؟ الأسد، حيث تبلغ سرعته 80 كيلومترا في الساعة، بينما الحصان تبلغ سرعته 70 كيلومترا في الساعة.
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
وكأن بها فرحا من نور العلم بعين.
الله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها
لتؤكد للعلماء أن
ما هي آخر البحوث حول ماء زمزم؟ أكد بحث علمي أجراه باحث مصري من جامعة الإسكندرية أن ماء زمزم يعد خير ماء على وجه الأرض لاحتوائه على أفضل التركيزات للأملاح والعناصر المفيدة لصحة الإنسان، وله ميزة نادرة في التركيب، حيث أثبتت الدراسات العلمية أنه ماء عجيب يختلف عن غيره، فكلما أخذ منه زاد عطاء، فهو نقي طاهر لا يوجد فيه جرثومة واحدة. وأوضح أن ماء زمزم طبقا للأسس الطبية يساعد في شفاء أمراض الكلى والقلب والعيون والصداع النصفي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة والمستعصية. وذكر الباحث العلمي الدكتور حمدي سيف وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية أن البحث استهدف دراسة مقارنة بين ماء زمزم وبين بعض أنواع مياه الشرب المتداولة كمياه الزجاجات والمياه الناتجة من وحدة تنقية مياه الشرب بشكل عام، وأثبت أن الفارق بين مياه زمزم وغيرها من مياه مدينة مكة أو أي مكان آخر يحتوي على نسبة أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم، حيث جاءت نتائج التحاليل التي أجريت في المعامل الأوروبية ومعامل وزارة الزراعة والموارد المائية السعودية متطابقة، ولعل هذا هو السبب في أن مياه زمزم تنعش الحجاج المنهكين. وأكد الباحث السكندري أن نتائج التحاليل على ماء زمزم أفادت أن المياه صالحة للشرب وأن صلاحيتها للشرب تعتبر أمرا معترفا به على مستوى العالم، نظرا لقيام الحجاج من مختلف أنحاء العالم على مدى مئات السنين بشرب تلك المياه المنعشة والاستمتاع بها، وهذه المياه طبيعية تماما ولا يتم معالجتها أو إضافة الكلور إليها.
توفيق يصافح كفيها،
توفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
من القائل حين يبكي الشجاع يضحك الجبان؟ هل هو عمر بن الخطاب أم لقمان الحكيم أم عثمان بن عفان أم علي بن أبي طالب؟ القائل هو علي بن أبي طالب.
يا ما عشت لأفوز بعلمي، يا ما عشت
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا،
لن يشقى في الدنيا أبدا
من حاز العلم.
البطاطين والماء الساخن خطر يهدد حياتك في الشتاء، ما مدى مصداقية هذه المعلومة؟ مع قدوم فصل الشتاء يصاب الإنسان بنوع من الخمول والكسل، وبالرغم من كثرة ساعات النوم التي يقضيها الإنسان ليلا، حيث إن الشتاء يجعلنا نلتف جميعا بأكثر من بطانية أو لحاف دون أن ندري أن هناك خطرا على قلوبنا. وجاءت دراسة مصرية حديثة لتؤكد لنا أن الإصابة بالذبحة الصدرية وجلطات القلب تتزايد مع برودة الجو، حيث تقل الفترة التي يتعرض فيها الإنسان للضوء، مما يجعل الجسم يفرز المزيد من هرمون الميلانونين، وهو الهرمون الذي يسبب حالة من الخمول والكسل. لذا يكون المرء في الشتاء في حاجة مستمرة إلى قدر إضافي من النوم، كما يعاني من الافتقار المستمر إلى الطاقة والقوة، ويعاني من القدرة على التركيز، وكذا الافتقار إلى الحيوية بوجه عام. وأشار الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى أن السبب في ذلك هو أن الشرايين تتقلص في الشتاء، كما أن لزوجة الدم تزداد وتقل الرغبة في الحركة، وتطول فترة الانكماش تحت البطاطين بحثا عن الدفء. وينصح حسنين بالمزيد من السوائل والمشي والحرص على التطعيم باللقاح الواقي من فيروس الإنفلونزا، حتى يتمكن الجسم من حشد الأجسام المضادة للفيروس مع بداية الشتاء، كما كشفت دراسة حديثة أن الاستحمام لفترة طويلة في حوض ماء ساخن من أجل الشعور بالدفء في فصل الشتاء قد يترتب عليه بعض المخاطر غير المتوقعة. وأشار فريق بقيادة تشيكا نيشياما من كلية التمريض بجامعة كيوتا اليابانية إلى أن الاستحمام بالماء الساخن في يوم بارد يسبب مشاكل للقلب مع ارتفاع معدل الإصابة بالسكتة القلبية أثناء الاستحمام لعشرة أمثاله في الشتاء عنه في الصيف. وقد تكون هذه النتائج هامة وخاصة في اليابان حيث يمثل الاستحمام جزءا رئيسيا من الحياة اليومية سواء في المنزل أو كشكل من أشكال الترفيه مع تدفق الناس على الينابيع الساخنة العديدة في البلاد من أجل الاسترخاء لفترة طويلة. واستند الفريق في دراسته على بيانات حوالي 11,000 حالة توقف للقلب في أوساكا غرب البلاد في الفترة من 2005 إلى 2007، وقبيل حدوث السكتة القلبية كان 22% من الأشخاص ينامون و 9% يستحمون و 3% يعملون و 0.5% يمارسون الرياضة، وكانت النسبة الباقية تمارس أنشطة غير محدودة أو غير معروفة. وبالنظر إلى معدلات السكتة القلبية كان أعلى معدل في القائمة 54 حالة لكل 10 ملايين شخص لكل ساعة من الاستحمام، ثم 10 حالات لكل 10 ملايين شخص لكل ساعة من ممارسة الرياضة. وبالنسبة لمن يقومون بالاستحمام، ارتبط الخطر بدرجات الحرارة الخارجية مع حدوث مزيد من السكتات القلبية في الأيام الأكثر برودة. وفي حين ما زال من غير الواضح كيف يمكن تفسير هذا الارتباط، فإن الاستحمام في حوض ماء ساخن في يوم بارد يؤدي إلى انخفاض سريع في ضغط الدم مما يؤثر على القلب. وأوضح نيشياما وزملاؤها قد يكون من المهم اتباع النهج الوقائي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل تدفئة الحمام والرواق أو الامتناع عن الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة. ما المقصود بلقب الجاحظ؟ هل هو الطويل القامة؟ أم القصير القامة؟ أم المولود طبيعيا لا يرى؟ أم من كانت عيناه بارزتين؟ الجاحظ هو من كانت عيناه بارزتين.
فأبي قد عرفني الهدف،
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف.
لماذا تشتهر إطارات السيارات بأنها سوداء اللون؟ تشتهر إطارات السيارات عالميا بأنها سوداء اللون، لذلك يعتقد الكثيرون بأن الأسود هو لونها الأصلي أو الطبيعي. وفي الواقع فإن لون المطاط المصنع المخلوط مع السلفار هو الرمادي المصفر. وإذا نظرت إلى صور السيارات القديمة سترى أن لون إطاراتها أفتح بكثير من الإطارات الحديثة. المطاط المكون للإطارات الحديثة هو مادة كيميائية معقدة تحتوي أحيانا أكثر من 20 عنصرا متوازنا، إلا أن العنصر الأهم هو الكربون الأسود. إن إضافة مادة الكربون إلى الخليط المكون للإطار تسمح للمصمم بتعديل خصائص أدائه بعد إنجازه. وبشكل عام فإن الإطارات المستخدمة للاستعمال اليومي تحتوي على كمية قليلة من الكربون الأسود، بينما ترتفع نسبته في الإطارات المخصصة لسيارات السباق. وكلما زادت جودة الكربون وكميته في خليط الإطار زادت مساحة السطح الخارجي لإطار السيارة، الأمر الذي يضمن مرور الحرارة من السيارة إلى الإطار الذي ستزداد حرارته بسرعة. هذا كله يناسب الخصائص المطلوبة في الإطارات المعدة لسيارات السباق، حيث تزداد كفاءة الإطار كلما زادت ليونته وطراوته في ذروة السباق. أما في الإطارات المستخدمة للسيارات العادية فيتم اعتماد مسألة تقليل احتكاك الإطار بالأرض لتقليل مصروف الوقود، بالإضافة إلى دراسة الدولاب بشكل شامل لزيادة مدة استخدامه في السيارة. وفي النهاية نرى أن اختيار الدولاب المناسب يعتمد هدف الاستخدام، فإطار سيارة السباق يختلف حتى عن إطار عربة نقل البضائع أو السيارة السياحية.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
ما أهمية التبكير في الحضور إلى صلاة الجمعة؟ الجواب في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والحديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور.
أطول وقت يقضيه زوار حدائق الحيوانات في مشاهدة القرود خصوصا وهي تفلي بعضها، فما الذي تبحث عنه وهي تتفلى؟ الواقع أنها لا تبحث عن القمل أو القراد أو البراغيث ولا عن الأوساخ العالقة، بل تبحث عن حبيبات الملح التي يفرزها الجلد.
لأؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي
ما فضل الدفاع عن عرض أخيك المسلم؟ الجواب في الحديث الذي روته أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني وهو حديث صحيح، ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادة.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
أين تقع بلاد البلقان؟ البلقان هي المنطقة الجنوبية الشرقية من قارة أوروبا، وتشغل شبه جزيرة البلقان وتمتد إلى ما ورائها. يحدها من الشرق البحر الأسود وبحر مرمرة وبحر إيجة، ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومن الغرب البحر الأيوني والبحر الأدرياتي. وهذه المنطقة تضم من الدول ألبانيا وبلغاريا واليونان ورومانيا ويوغوسلافيا. ولا يعتبر الجزء الأوروبي من تركيا من البلقان، بالرغم من وجوده في شبه جزيرة البلقان، وذلك لأنه جزء من إقليم غير بلقاني. وكلمة بلقان في الأصل كلمة تركية وهي بمعنى جبل، وكان هذا الكلام في بداية الأمر منطبقا على المنطقة التي خضعت طويلا لحكم الأتراك العثمانيين، وهي التي تقع جنوب نهري كيوبا وسافا وجبال ترانسلفايا المرتفعة وشرق جبال الكرباثيان. ثم امتدت في عام 1918 لكي تشمل يوغوسلافيا الشمالية ورومانيا الشمالية الغربية، وقد كانت جزءا من الإمبراطورية المجرية النمساوية. وتشغل البلقان موقعا استراتيجيا، حيث تمثل معبرا بين ثلاث قارات، فهي متصلة بوسط أوروبا، كما إنها قريبة جدا من آسيا وأفريقيا. ونتيجة لهذا الموقع فإنها لعبت دورا بارزا كمكان لقاءات وأرض معارك وقتال للتنافس والتباري بين الإمبراطوريات والحضارات. وقد ظهرت أول حضارة في هذه المنطقة على يد الإغريقيين القدماء، ثم خضعت المنطقة للرومان، ثم البيزنطيين، ثم الأتراك العثمانيين، ثم ضعفت قوة العثمانيين فأعطت الفرصة لشعوب هذه المنطقة لأن تأخذ وضعها بين الشعوب الأخرى.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
يقول تعالى في كتابه العزيز في سورة الحج عن توزيع لحم أضحية العيد: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأيهما أفقر، القانع أم المعتر؟ المعتر هو الفقير الذي يسأل الناس، فهو يتعرض لك ويطلب منك المساعدة، وهو أفقر من القانع الذي يقنع بما يعطى له ولا يطلب ولا يسأل.
فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد.
كيف تتعرف على السمك الطازج؟ أخي الحبيب، عند شرائك للسمك الطازج يجب مراعاة ما يلي. حتى تتأكد من أن السمك سمكا طازجا، هناك عوامل لجودة السمك الطازج التي يجب أن تراعيها وتلاحظها عند شرائك لهذه الأسماك. أولا، أن يكون لون خياشيمها وردي طبيعي وخاليا من المواد المخاطية. ثانيا، أن تكون العيون ناضرة مائية لامعة والقرنية شفافة. ثالثا، أن تكون رائحتها مميزة، وهي رائحة الحشائش البحرية الطازجة وخالية من الروائح الكريهة، مثل رائحة النشادر وكبريتيد الهيدروجين التي تدل على الفساد. رابعا، أن يكون سطح الأسماك براقا لامعا خاليا من المخاط البكتيري، وأن تكون الطبقة اللزجة عليها شفافة. خامسا، أن يعود لحم منطقة الظهر في الأسماك لوصفه الطبيعي بعد رفع الضغط بالأصابع عنه، أي أن يكون مطاطيا. سادسا، ألا تتساقط القشور بسهولة عن الأسماك القشرية. أما الأسماك غير القشرية فيجب أن يكون جلدها أملس وغير مجعد. سابعا، ألا يوجد تغير في لون جوانب البطن عن اللون الطبيعي للسمكة، ولا يوجد أي انفجار في منطقة البطن، ويكون لون اللحم الداخلي طبيعيا وشفافا.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
كيف يتم اختيار وإعداد رجل الفضاء للقيام بالرحلات الفضائية؟ لابد لرجل الفضاء أن يكون بحالة عقلية وجسدية سليمة جدا، وأن يكون استعداده النفسي والذهني يؤهله للقيام بهذه المهمة. ويتم إعداد رجال الفضاء عن طريق تدريبات خاصة لزيادة التحمل في الأحوال الصعبة المختلفة التي يواجهونها، فلا بد من قدرتهم على تحمل الضغوط العالية عند الإقلاع والهبوط. وأيضا يجب أن يتعودوا على حالة انعدام الوزن التي تواجههم في رحلات الفضاء، وأن يكونوا قادرين على الحركة والأكل والشرب في هذه الحالة. ويتم تدريبهم في سفن مشابهة للسفن الفضائية التي يستقلونها في رحلاتهم، حيث تقوم بنفس الحركات الدورانية السريعة في جميع الاتجاهات وأعلى وأسفل حتى يألفوا ذلك ويعتادوا عليه. ومن التدريبات التي يتلقونها أيضا طرق إصلاح أي عطل قد يحدث في أجزاء السفينة أثناء الرحلة، وبالتالي فلا بد لهم من دراسة الأجزاء دراسة وافية. ويجهز رجال الفضاء بالطعام والماء والهواء، ويكون ذلك كله في أنابيب بحيث يضغط رجل الفضاء على الأنبوبة ليخرج منها ما يريد. ويرتدي رجال الفضاء زيا خاصا عبارة عن حلة مكونة من عدة طبقات. الطبقة الأولى الملتصقة بالجسم تحتوي على كمية من الماء وهي مفيدة لتبريد الجسم، والطبقة الثانية بها كمية من الهواء للتنفس والمحافظة على درجة الحرارة. أما الطبقة الثالثة فهي خاصة بتنظيم الضغط حتى يكون معادلا للضغط الجوي على الأرض والذي تعود عليه الإنسان. وتغطى هذه الحلة بطبقة لامعة تعكس الحرارة وأشعة الشمس. وهناك أيضا الخوذة المزودة بسماعات الأذن وميكروفون للاتصال بين رجال الفضاء بعضهم ببعض، وتربط هذه الحلة عن طريق حبل بوحدة تسمى وحدة الحياة، وهي التي تعمل على إمداد الحلة بالهواء النقي وتخلصها من الهواء الفاسد.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهك.